أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم الأبدي السرمدي على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا أبواب رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك. عليكم السلام ورحمة الله. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا ربي على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. الرابع، المكان الذي يصلى فيه. من شروط الصلاة هو المكان، والمكان الذي يصلى فيه لابد أن يكون لتصح الصلاة محتويا على جملة من الأمور. الأمر الأول أن يكون غير مغصوبا، إذ لا يمكن الصلاة في المغصوب، كما تقدم أن الصلاة في اللباس المغصوب ممنوعة. عليكم السلام ورحمة الله. الصلاة في اللباس المغصوب.
هذا شو مدارنا؟ هذا شو مدارنا؟ شو صحتكم شيخنا؟
صباحكم الله بخير.
كما أن الصلاة في اللباس المغصوب أيضا ممنوعة، وأن يكون هذا المكان خاليا من النجاسة وغيرها من الشروط التي ستأتي تباعا إن شاء الله تعالى. لكن قبل أن يدخل المصنف في بيان هذه التفاصيل، وقف على تعريف إلى المكان. فما هو المراد من المكان؟ فقال: والمراد به هنا ما يشغله من حيز أو يعتمد عليه ولو بواسطة أو وسائط. اختلفت كلمات الشراح والمحشين على اللمعة في تفسير كلمة هنا ما هو المراد منها. أذكر أبرز ما يمكن أن يذكر نتيجة كلمات الشهيد الأول وكلمات الشهيد الثاني، عادة ليست عبثية يعني، وليست للمشاكل أو زيادة، يعني ما هي خطابيات حتى يسردها بهذه الطريقة. المراد به هنا، قالوا هنا المكان هنا في مقابل الكلام في الحكمة والكلام في علم الكلام. هناك المكان له معنى آخر.
المتكلمين والحكماء عندهم تعاريف.
نعم، المتكلمين والحكماء عندهم تعاريف، وإن كانت بعضها تتقاطع مع المكان ببعض تعاريفه. جيد، هذا احتمال الأول، ولسنا في غرض أن ندخل في التعاريف التي عندهم، يكفي أن هذا غير ذاك بهذا المقدار الآن حتى لا يوجب التطويل. هناك احتمال آخر، وهو أن هنا المكان هنا في مقابل المكان اللغوي، في مكان المكان اللغوي. المكان اللغوي هذا يعني ما يعتمد عليه من دون الفضاء، السطح يعني. لغة لما يقول مكان الشيء كذا يقصد السطح، أنت وين قاعد؟ شغلت مكانا، هذا المساحة التي تجلس فيها أو تقف فيها. فملحوظ في اللغة هذا المكان، البقعة التي شغلتها. أما أكثر من هذا اللغة لا تلحظ، وهو الفضاء مثلا. جيد، هذا احتمال ثاني. احتمال ثالث هو أن المراد بالمكان هنا المكان هنا باعتبار الصلاة فيه من عدمه، باعتبار الصلاة فيه من عدمه، لأن المكان يلتفت إليه بأكثر من اعتبار. تارة يلتفت إليه باعتبار إمكان الصلاة فيه من عدمه، وتارة يلحظ باعتبار الطهارة وعدم الطهارة. هو المكان طاهر أو ليس بطاهر مثلا. ولحاظ الذي ذكره من واسطة أو وسائط، هذه تناسب المعنى الأول، تناسب المعنى الأول. ثم يأتي في شرحه نفس المصنف المراد بالمكان ما هو، ما هو المراد من المكان؟ قال ما يشغله هذا المصلي من الحيز أو يعتمد عليه ولو بواسطة أو وسائط، بأن يضع بينه وبين المكان شيء، أو يحيط نفسه بشيء فيكون في المكان. هذا إذا قلنا بأن المكان شامل إلى الفضاء كما هو المعروف. فإذا ما يشغله من الحيز أو يعتمد عليه، يعتمد عليه يعني يعتمد على ما يشغله،
يعني من المساجد سبعة.
لا، والكلام هنا، الكلام هنا إذا هذا اللي تقوله على المعنى اللغوي، المساجد السبعة أين تلتصق هذا المكان، هذا المعنى اللغوي. المعنى الفقهي ما هو المراد منه؟ هذا الكلام هنا، ما هو المراد من المكان عند الفقهاء في لسان الفقهاء؟ هذا بالتحرير فيه كلام كثير.
لا شيخنا، أنا مو بالتحديد أقول يعني هو يجعل يعني هذا المكان المشخص للمساجد السبع، ومو يقولنا ما يشغله من الحيز. والحيز وش اللي فيه أصلا الحيز؟ يريد لي أداء الركوع والسجود، وبالذات هي السجود. شايف شنو؟ من يقول أو يعتمد عليه ولو بواسطة أو وسائل، يعني ليجعل مساجده. هاي بعض الشروط يعني أنا قريتها هكذا، يقول ليوضح، يقول يجعل مساجده المساجد السبع عليه ولو بواسطتين، يعني مثلا يصلي على فرش مثلا، والفرش هذا موجود على الأرض، أو وصائد مثلا على مثلا سرير مثلا، وهذا السرير على مثلا فراش مثلا.
هذا ذكرت في بداية الأمر أنه يجعل بينه وبين المكان مجموعة من الحواجز بينه وبين المكان، أو يحيط نفسه، العبارة اللي أشرت إليها. لكن مقصودي في أصل الكلام، أصل المكان فيه نقاش وفيه تعاريف متعددة، لدرجة أن الشيخ البهائي، شيخ بهاء الدين، تصدى إلى تحقيق هذه المسألة. فما هو المراد من المكان؟ كما سيتضح أن المكان، هل المراد منه هذا السطح، أو المراد يشمل الفضاء؟ يشمل الفضاء، وإذا قلنا يشمل الفضاء بأي مقدار يشمل الفضاء؟ واضح؟ نتيجة هذا المصلي سيصلي في مكانه، مرة المكان يكون المغصوب فيه، ومشكلتنا هنا في مسألة الغصب، المكان المغصوب فيه عبارة عن الأرض، مرة المكان المغصوب فيه عبارة عن الجدران، فيحيطه شيء مغصوب. واضح؟ أحيانا يعني السقف مغصوب، أحيانا شو نسوي؟ نبغى نصحح الصلاة. واضح أو لا؟ فما هو المراد من المكان؟ ولذا حصل الكلام والأخذ والرد فيما يرجع إلى تعريف المقام. طبعا ما يعتمد عليه، يعتمد عليه يشغله من الحيز، أو يعتمد عليه، يعني حال الصلاة طبعا، يعتمد عليه حال الصلاة، يشغله من حيز، جيد، في حال الصلاة. فإذا قلنا يشغله من حيز، يكون مع هذا الأمرين، يشغله من حيز واحد، اثنين يعتمد عليه، يصير عندنا المكان شامل إلى الأرض والفضاء،
يعني
شامل إلى الأرض والفضاء. وبالتالي أنا عندما أقف أكون قد شغلت المكان، لا من جهة مقدار القدم، شغلت المكان بمقدار القدم ومقدار الفضاء الذي يملأه بقية جسمي. واضح ولا؟ ولذا لو مثلا، إذا قلنا بهذا التعريف، لو مثلا واحد وقف، فرض هذه الأرض المغصوبة، وجاء وقف في هذا المكان، وقوفه خلف الأرض المغصوبة بالضبط، حيث أطراف أصابعه تكون خلف الأرض المغصوبة، لكن في حال الركوع منتصف جسمه سيكون في فضاء الأرض المغصوبة. واضح ولا؟ إذا قلنا بأن المكان لا بد أن يكون غير مغصوبا، سواء كان هذا المكان عبارة عن الأرض والفضاء، هذا صار في عنده مشكلة في صلاته، هذا اللي دخل على المكان المغصوب بيحاط شنو؟ مقدار نصف جسده. واضح ولا؟ فإذا قلنا ببطلان الصلاة لا بد أن تبطل صلاته. هذا شيخ بهاء الدين له تحقيق في بيان المراد من المكان، قلت ذلك لوجود الاختلاف الكثير في كلماتهم. خلاصة ما بينه قدس الله نفسه أنهم يقصدون مجموعة من المعاني، الفقهاء يقصدون مجموعة من المعاني اللغوية وأضافوا إليها معنى. واضح؟ وهي في الواقع مجموع كل المعاني تصير خمسة، لكن هم قبلوا ثلاثة وأضافوا رابعا. واضح؟ يعني المعاني عند اللغويين أربعة وعند الفقهاء واحد، جيد؟ فهم في الواقع مجموع ما فعلوه من الأربعة اللغوية قبلوا ثلاثة وأضافوا واحد، فيكون عندنا أربعة معاني إلى المكان. المعنى الأول هذا مقصود للغويين وأيضا مقصود إلى الفقهاء، هو إطلاق المكان على الفراغ الذي يشغله الجسم بالكون فيه، إطلاق المكان على الفراغ الذي يشغله الجسم بالكون فيه، وهذا يشمل مثل الجو، الفضاء، لذا تقول مكان الطائر أين؟ جو، الهواء، على اللولا هو في الهواء، تقول هذا مكانه، هذا مكانه، فيشمل الجو. فلحظ فيه أن هذه الكتلة من الجسم تشغل حيزا، تشغل حيزا، هذا الأول. المعنى الثاني، الشيء المحيط بالجسم الملاصق لأكثر سطحه، شيء يحيط بالجسم يلاصق أكثر سطح الجسم، مو بالضرورة يلاصق كل الجسم، يلاصق أكثر سطح الجسم، يعبرون بهذا التعبير، الكوز مكان الماء. عليكم السلام ورحمة الله. الكوز مكان الماء، الآن الماء الموجود في داخل الكوز، جيد، هذا الإناء، هل يلاصق كل الإناء، كل الماء؟ الكوز محاط، الماء عفوا محاط بجدران الكوز وأسفله، لكن في أعلاه عادة ما يكون ملاصق، لا أقل بمقدار فوهة الكوز، جيد. فإذا هذا يصدق عليه مكان،
يشغل السطح بس،
نعم السطح يكون فارغ، لكن بالأطراف وفي الأسفل يلاصق، واضح. فهنا يصدق عليه أنه مكان، يقول المكان الكوز مكان الماء، هذا معنى ثاني
تقريبا، يعني هذا ما عرفوه المتكلمين، بعض الشروح انا
في بعضها ما اريد ادخل فيه لان فيه في تفصيل هناك
تفصيل.
إيه فما اريد ادخل في تعريف المتكلمين ولا ياخذ من عندنا وقت كثير. جيد، عندنا اذا هذا يحيط به، وإذا شايفين انتم في اللباس، لباس المصلي، يقول والله تصلي في الثوب المغصوب. زين مو كل الثوب يحيط يلامسني، على لولا لكن انت فيه معظم هذا الثوب يلاصق معظم بدنك. الثالث، المعنى الثالث الذي ذكروه، ما يستقر عليه الجسم، يستقر عليه، التفتوا الى التعبير، يستقر عليه الجسم ويلقي ثقله عليه، يعني اعتمار مو ملاصقة. هذا لو كان واحد مثلا معلق، علقنا واحد في الهواء جيد ومسسنا انزلناه الى ان صارت رجلاه تمس الارض، بس هو معلق في الهواء، هذا شو تقول عنه؟ هل تقول هو واقف على الارض او تقول معلق في الهواء؟ هذا معلق في الهواء. معيار الوقوف على الارض وشغل الارض نفسها هو شنو؟ هو ان يلقي بثقله على الارض، واضح؟ يعني في اعتمار، ولذا ان شاء الله تاتي في التفاصيل.
اها يعني من هاي الباب انا قلت يعني يعتمد عليه، يعني يعتمد على هاي الارض.
اي هذا جزء من المعنى، انا قاعد اقول لك المعنى واسع.
اه احسنت.
اي ما نفيت ما ذكرتمه. عموما الاعتمار، وياتي ان شاء الله الاعتمار، حال القيام لابد ان تكون واقفا على الارض معتمدا عليها. حال السجود تكون ساجدا على الارض معتمدا عليها. ولذا لو واحد حط راس جبهته على التربة مثلا على موضع السجود ويرفع رأسه بحيث تلاصق التربة موضع السجود، جبهته موضع السجود، لا هو لكن هو شنو حامل الرأس برقبته، تصورين ياي يحمل الرأس برقبته، نقول هاي ما تحقق منك السجود، تحققت منك هيئة السجود وتحققت الملاصقة للجبهة إلى موضع السجود. المطلوب هو إلقاء الثقل حيث لما يجعل رأسه يرخي أعضاء الثقل الرأس على وين؟ على التربة مو على الرقبة، واضح ولا؟ فالمطلوب هو إلقاء الثقل. عموما هذا المعنى الثالث، ما يستقر عليه الجسم ويلقي ثقله عليه وإن لم تحصل الإحاطة. يعبرون بهذا المثال، الكرسي مكان الأمير، الأمير لما يقعد على الكرسي أو أي واحد يقعد على الكرسي شلون يقعد؟ يقعد حامل نفسه يلقي بثقله على الكرسي، صحيح؟ هذه المعاني الثلاثة تشترك فيها، يشترك فيها الفقهاء مع اللغويين. هناك معنى أضافه الفقهاء وهو ما يحاذي بطن المصلي وصدره حال الركوع والسجود. ما في إلقاء ثقل لكن محض المحاذاة، محض المحاذاة كافية في تحقق المكان، واضح هذا إن شاء الله؟ إذن صار واضح من مجموع هذه المعاني الأربعة أن المكان يصدق على الأرض عندما ألامس الأرض، أنا أكون متصرفاً في الأرض بمقدار الوقوف، يعني مقدار هذه الرجلين، مساحة هالرجلين اللي ألبسها ألبس فيها النعل، هذا المقدار الملاصق إلى الأرض، هذا التصرف. ونفس الوقوف في الفضاء، يعني بحيث أشغل الفضاء، أنا واقف رجولي على الأرض وما فوق الأرض إلى رأسي، هذا كله أيضاً شغل إلى المكان، لكن شغل المكان شغل فضاء المكان وذاك شغل إلى شنو؟ إلى سطح المكان، واضح؟ ولذا بالإنحناء في الركوع في السجود هذا كله كل حركة يقوم بها الذي يقف في أرض مغصوبة، كل حركة هي حركة شنو؟ غصب، كل حركة تعتبر حركة غصبية. جيد.
شفنا يعني بالنتيجة نأخذ يعني من هذا البحث كله لأنه يعني هم الارتفاع وهم الصبح.
نعم نعم. ولذا لو كان مثلا بقعات مقدار شبر هي المغصوبة وأنا أصلي قبل المغصوب وبعد المغصوب، في حال السجود صدري ما يلاصق هذا الشبر، صدري ما يلاقي هذا الشبر، هني يقول صلاتك باطلة. أول مثال اللي ذكرناه واقف خلف الأرض المغصوبة ولكن في حال الركوع نصف جسدي يصير في وين؟ في المكان المغصوب، هني تبطل الصلاة بناء على هذا النحو من السعة. جيد. إذا اتضح هذا يذهب المصنف إلى بيان الأمر الأول وهو الغصب، يجب أن يكون مكان المصلي غير مغصوبا. غير مغصوبا قال للمصلي، غير مغصوبا للمصلي. هذه المسألة ولو جاهلا بحكمه إلى آخره، هذه المسألة كما يذكر الفقهاء ما يوجد فيها نص شرعي خاص بها، وهو أنه لو كان هناك من يصلي في المكان المغصوب جيد تصح صلاته أو تبطل، لكنها مسألة مثارة، مسألة مثارة، وهي هذه المسألة هي تطبيق إلى مسألة اجتماع الأمر والنهي. كل الوقائع في اجتماع الأمر والنهي في هذه المسألة، وتفاصيل كثيرة ودقيقة جدا في مسألة اجتماع الأمر والنهي. نعم، كان عندنا في البحث تقريبا أكملنا سنة تقريبا في بس الأمر والنهي، اجتماع الأمر والنهي بس، هي مسائلها دقيقة وتفاصيلها كثيرة، وعلى أي حال كلمات الأعلام فيها دقيقة جدا في هذه المسألة، مسألة اجتماع الأمر والنهي. هذا المورد هي فيها مسألة اجتماع الأمر والنهي. وهذا مر عليكم الآن بصورة مبسطة في الحلقة الأولى، ويأتيكم إن شاء الله في الحلقة الثانية في ما يرجع إلى المسألة. فكرة المسألة بكل بساطة جدا واختصار أنك عندما تصلي، لأن اتضحنا المكان كل موضع وكل حركة أسويها أنا أكون فيه تصرف في المال المغصوب، عدلوا لا؟ خب تصرفي في مال الغير جائز أو محرم؟ محرم، ولا ليش شرع لنا الغصب، مسألة الغصب وأن الغصب محرم وما إلى ذلك، وأن كل تصرف من التصرفات الغصبية حرام وممنوع، ولابد أن يرجع الحق إلى أصحابه ولو بيد من كان، لابد أن يرجع. جيد، حقوق الآخرين ما يسمح الشارع بالتصرف فيها والتفريط فيها، ولذا أي تصرف في المال المغصوب يعتبر محرما. زين أنا أبغى أصلي، أقول يا رب أنت أمرتني بالصلاة فلابد من أن أصلي، فأنا أقف إلى الصلاة متذللا خاضعا خاشعا إلى الله تعالى، فأنا أمتثل أوامر الله، تمام؟ في نفس الوقت أقف في الأرض المغصوبة وتمتثل أوامر الله، روح صل في المسجد. الآن لأي سبب كان صلى في مكان مغصوب، واضح؟ الآن كيف يمكن أن أمتثل أمر الله عز وجل بهذه الصلاة التي تكون في كل حركة حركة منها غصب؟ وأنا قاعد أصلي، قاعد أصلي، واضح ولا؟ يمكن هذا كم يصح صلاته لكن كل حركة حركة هو تصرف في المكان المغصوب، وإن كانت هذه الحركات هي حركات بعنوان الصلاة العبادة، واضح ولا؟ وهني جينا الكلام، قل بلحاظ أنت تعبد الله عز وجل لأنك تصلي، وبلحاظ آخر أنت تعصي الله عز وجل ولو كان بهذه الحركات، واضح؟ تعصي الله وعصيانك إلى الله بالغاصب. والغاصب مو بالضرورة إلا ينام، قد يكون الغاصب ينام، قد يكون الغاصب يقعد، قد يكون الغاصب ينحني، هذا كلها غاصب. أنت قاعد تغصب المكان بصورة الصلاة، واضح؟ فهل تصح صلاته لو صلى أو تبطل؟ بغض النظر عن التفاصيل، أنا أصل المسألة، أصل المسألة في مسألة اجتماع الأمر والناهي. فهنا فريقان لا ثالث لهما، إما صحة وإما بطلان، لكن الكلام في الصحة على أساس والبطلان على أساس. من يقول ببطلان الصلاة قال بأنه أقول ببطلان الصلاة لامتناع الأمر والنهي، لامتناع اجتماع الأمر والنهي، يستحيل أن يجتمع الأمر والنهي في شيء واحد. الله عز وجل بيقول لك روح افعل ولا تفعل، مثل هذا اللي يدفعك ويسحبك، يقول لك اركض بسرعة وقف مكانك، ما يصير، يا أقف يا أركض، صحيح؟ افعل ولا تفعل ما يصير، فهذا يصير فيه شنو؟ استحالة عقلية وخارجية لأن يجتمع فيه الأمر والنهي. يستحيل أن يأمر الله عز وجل بشيء وفي نفس الوقت لنفس الفعل ينهى عنه. المكلف شو يسوي عنه؟ شو يسوي في راسه؟ شو يسوي في نفسه؟ شو يسوي؟ يقول يا رب أنا أصلي لو ما أصلي، إذا قام صلي يقول هاي الصلاة تريدها لو ما تريدها ما أدري، لأنها في بلحاظ هي هو مأمور بها، وبلحاظ كل حركة هي غصب. ولذا هؤلاء يقولون يستحيل، يستحيل أن يصدر أمر من الله عز وجل بأن تفعل ولا تفعل، تفعل ولا تفعل. جيد، زين، هو يستحيل. الموجود شنو في الخارج؟ قالوا نحن لا نرى إلا شيئا واحدا وهو الغصب. وإن كانت توجد حركات صلاتية، في الحركات الصلاتية هي ترجمة في الواقع إلى الغصب، هذا الكلام الذين يقولون بالامتناع. فما توجد صلاة، توجد حركات تشبه الصلاة، تفتين؟ توجد حركات تشبه الصلاة، وهذا الموجود هو غصب في الواقع. فيستحيل أن يجتمع الأمر والنهي وما هو موجود في الخارج. لا تقول لي صلاة، لأن الصلاة إليها بدل، يقدر يطلع برا ولو يقضي، لكن الغصب ما إليه يطلع بعد أمر آخر، على اللولة. فالفعل الخارجي ما هو إلا ما هو إلا غصب، واضح؟ فهل يوجد عندك صلاة وغصب؟ لا لا لا، ما عندنا صلاة وغصب، عندنا عنوان واحد وهو خصوص الغصب. ليش عنوان واحد وهو خصوص الغصب؟ للامتناع، يمتنع أن يجتمع الأمر والناهي، واضح هذا إن شاء الله؟ يمتنع أن يجتمع الأمر والناهي. القول الثاني قالوا لا، يجوز اجتماع الأمر والنهي، لكن هذين أيضا مرة أخرى اختلفوا في كيفية توجيه تجويز اجتماع الأمر والنهي. أذكر لكم التوجيه اللي درستونه وتأخذونه في الحلقة الثانية أيضا، وهو أنه اختلاف العنوان يكفي في تحقق الاجتماع، وهذا ذكره الآخر في الكفاية أيضا، أن هنا ثمة اجتماع إلى أمرين إلى عنوانين، هذا عنوان ماهيته تختلف عن العنوان الآخر. نعم في الخارج اجتمع في شيء واحد، واضح؟ فهو في نفس الوقت الذي يكون مصليان في نفس الوقت يكون غاصبا، فمن جهة الصلاة يكون ممتثلا، وبجهة تصرفه بالمكان المغصوب يكون غاصبا، فيجي إليه الثواب من جهة الصلاة وأيضا ينتظره العقاب من جهة الغاصبة. واضح أو لا؟ فاختلاف العنوان والأحكام تدور مدار شنو؟ الأحكام تدور مدار العناوين، صحيح؟ مر عليكم الأحكام تدور مدار العناوين. فأنت فعلت عنوان الصلاة تستحق الثواب، فعلت عنوان الغصب تستحق العقاب. واضح هذا إن شاء الله؟ هذا فيما هو عند الأصوليين. طبعا قلنا من يجيز عنده أيضا كلام آخر وتصويرات أخرى ليس المكان بيانها. لو مخلصين الحلقة الثانية كان ذكرت لكم هذه بعض التصويرات الأخرى، مو مهم الآن، هذا المقدار يكفي. نجي نسأل سؤال، هذا الكلام عند من؟ عند الأصوليين. والأخباريين ما علموا المسألة هذه؟ عندهم هاي المسألة، كيف تعاملوا إياها؟ كيف تعاملوا إياها؟ قالوا الأخباريين نحن عندنا بعض الأخبار التي يمكن توسيعها فنصحح الصلاة. فيصححون الصلاة مو من باب اجتماع الأمر والنهي، من باب وجود بعض الأخبار. مثلا ما ورد روي عن النبي صلى الله عليه وآله أن الله عز وجل قال: جعلت لك ولأمتك الأرض كلها مسجدا وترابها طهورا. قالوا ها، أريد الله قالك كلها الأرض كلها مسجدا،
يعني مطلق الأرض،
كل بقعة بقعة لك أن تصلي فيها، وأقبل منك أن تصلي ولو أوقعت هذه الصلاة في أي أرض كانت، مغصوبة أو غير مغصوبة، غاية ما في الأمر. مرة توقع الصلاة عند بيت الله الحرام، ومرة توقعها في أرض مغصوبة. واضح ولا؟ أنت غيرت في الفرج، ومرة يوقعها في الحمام مثلا، غيرت أنت في الفرج غيرت، لكن في كل موضع موضع يكون الصلاة شنو؟ تكون الصلاة صحيحة. فصحح الصلاة في الأرض المغصوبة بهذا النحو من التوسيع إلى بعض الأخبار. واضح هذا إن شاء الله؟
يكون
انه يؤثم
على الغصب ويجر على الصلاة.
نتيجتهم نعم، نتيجة المجيزين، من يجيز الاجتماع الامر والنهي. بس المهم الصلاة صحيحة لو لا؟ بنصحح الصلاة. الصلاة صحيحة او لا؟ نعم الصلاة صحيحة. واضح؟ بس من يقول بعدم صحة الصلاة، عدم الاجتماع بامتناع يعني اجتماع الامر والنهي، كل الصلاة لا تصح.
نعتمد على نظركم هسه، نظركم هذا الراي يعني سديد انها تصح الصلاة، ومن باب يعني شو اسمه يعني تكون مقصورة.
مو نظر يعني اعلام، انا انقل كلام
لا يعني هذا القول يعني كيف يعني شوف بعيد جدا
اي
يعني
قول
عن هذا القول الثاني
الجواز؟
ايه الجواز هو اجتماع الأمر والنهي هو جائز.
إذا كانت هناك حزازة فهناك وجوه أخرى تصحح الاجتماع، وجوه دقيقة جدا ليس هذا محل طرحها، وقع وقلائية ويقبلها العقل. كيف هذا في محلها؟ نعم
ليس بالمورد الأمر والنهي بس بفعل واحد، لكن قد يكون عنوانين. مثلا الذي يدعو بسورة الفاتحة، يدعو بسورة الفاتحة للميت وللحاضر، قد يكون من هذا الدعاء أنه يختلف من الموردين. مثلا مثلا نورة الفاتحة للميت وللحاضر، هل أنه يقول
لا؟ هذا فيها ساعة كثيرة. هذه سهلة، هذه سهلة، هذه يعني تعمل عملا تشرك فيه مجموعة من الأشخاص وكل يستفيد بحسبه. مثل ما أنت تدعو مثلا، يقولك والله أنا أقولك أسألكم دعاء، والشيخ يقولك أسألكم دعاء، تروح إلى الإمام الرضا عليه السلام مثلا وأنت محمل بمجموعة من الدعوات، تقول يا سيدي ومولاي توسط إلى هؤلاء المؤمنين عند الله عز وجل أن تقضى حوائجهم. خب هذا الآن أنت دعيت إلى كل واحد واحد بما يريد، ولكن بلحاظ دعوة بلحاظ الجامع أي سهلة هذه الكلام في هذا الآن العويصة اجتماع الأمر والنهي، كيف يمكن أن يتصور هذا الأمر؟
إذا حتى لو نصورها شيخنا
بحث طويل شيخنا
مو لا بس هاي النقطة أنه إحنا عندنا أحكام تكليفية وأحكام وضعية، إذا صححنا الصلاة مثلا وأصلا ما تصح الصلاة يعني من نظر التكليف لنايف ارتكب حرمة زين من نظر الوضعي بطلان، فكيف يصححونها؟
يأتيك إن شاء الله. خب إذن والمراد به هنا ما يشغله من حيز من الحيز أو يعتمد عليه ولو بواسطة أو وسائط. نعم هذه يجري أيضا. نعم إن كان وقوفه معتمدا على هذه. نعم ويجب كونه غير مغصوبا للمصلي أو ولو جاء ولو جاهلا بالحكم. يخب إذا كان مغصوب إلى المصلي يقول له أنت الغاصب، وجينا هاي تفاصيل كثيرة في المسألة، أنت الغاصب وأنت الذي تريد أن تصلي، فيتنها مسألة اجتماع الأمر والنهي. ثم وسع المصنف قال ولو جاهلا بحكمه الشرعي، يعني المصلي غصب وفي نفس الوقت هو جاهل بشنو؟ جاهل بحكم الشرعي، يقول الغصب ما أدري أنه حرام، ما أدري أن الغصب حرام، لو ما تدري والله لجديد لحداثة عهده بالإسلام أو لبعده عن أرض الإسلام ما يعرف الأحكام بشكل مفصل، ولو كانت هذا النحو من الأحكام الواضحة جيد فهو غاصب يأتيه الكلام أيضا. لذا قال ولو جاهلا بحكمه الشرعي، وهذا أيضا يودينا إلى مبحث أيضا في الأصول، هذا يكون المبحث الثاني اليوم في الأصول، مبحث في الأصول وهو أن الأحكام هل هي متعلقة ومنوطة بالعالمين بها أم العالمين وغيرها؟ واضح ولا؟ وبالتالي يقول أنت ما تعذر لأنك لا تعلم، لا تقول ما أدري، تدري لما تدري أنت مكلف بهذا التكليف، واضح؟ تدري لما تدري أنت مكلف بهذا التكليف، وبالتالي تشمل العالم، تشمل الغافل، تشمل القاصر، تشمل المقصر، جيد؟ حتى المقصر، نعم حتى المقصر يقول ما أدري أنا خالي الذهن، يقول إيه أنت قصرت في تعلم الأحكام، أنت مقصر في تعلم الأحكام، أصل الفعل أنت لابد أن تؤاخذ عليه، واضح ولا؟ هذا كله طبعا مبني على لزوم اشتراط اشتراط الأفعال بقصد القربة، أما إذا جهنا رحنا إلى جهات أخرى كما لو قلنا لا ما يشترط قصد القربة يكفي قصد الملاك بمعنى تحقق الأصل الفعل، كثير من الأمور هذه راح تفهم، ولكن هذا أيضا هذا بحث ثالث أيضا في علم الأصول. جيد يقول ويجب كونه غير مغصوبا للمصلي ولو جاهلا بحكمه الشرعي، جاهل بحكمه الشرعي أو جاهل بحكمه الوضعي، حكم الوضعي في قبال الحكم التكليفي كما تقدم عليكم في الأصول وغيره، حكم التكليفي عبارة عن واحد من الأحكام الخمسة واجب حرام إلى آخره، الحكم الوضعي شنو؟
بطلان الصحة.
إيه.
عندك بعد الشرطية.
أحسنتم. هاي وهاي التوسيع. لأنه المرتكز في الأذهان عادة لما نقول حكم شرعي حكم وضعي يقول مباشرة نترجم بشنو؟ بالصحة والفساد. لا مو بالصحة والفساد. عندك صحة وفساد، عندك شرطية، عندك قاطعية، مانعية إلى آخره. واضح ولا؟ فمجموعة الملكية. زين. مجموعة من الأمور التي تنتزع من الأحكام التكليفية. هذا يصير عندنا أحكام شنو؟ أحكام يعبر عنها بالأحكام الوضعية. جيد، أحكام الوضعية. يقول ولو كان جاهلا بالحكم بحكمه الشرعي أو جاهلا بحكمه الوضعي، جاهلا بحكمه الوضعي لا بأصله، لا بأصله، يعني الذي لا يعلم بأصل الغصب أساسا، ما يعرف أن هذا المكان مغصوب، ولو كان جاء وبنى بيته مثلا في هذا المكان، يقول ما أدري أن هذا الأرض مغصوبة، أو جاء وصلى يقول ما أدري أن هذا الأرض مغصوبة أساسا، فهو جاهل بأصل الغصب، يقول صلاة صحيحة. ليش؟ لأنه ورد في الروايات الشريفة بحديث حديث الرفع المعروف، رفع عن أمتي 9 ومن جملتها ما لا يعلمون. واضح ولا؟ وهذا يصدق عليه أنه ما لا يعلمون، لا بأصله أو ناسيا له أو لأصله، يعني ناسيا للحكم أو لأصل الغاصب، هذا يبطل صلاته. إذن يجب كونه غير مغصوبا للمصلي ولو جاهلا بحكمه الشرعي أو الوضعي أو ناسيا له، يعني ناسيا للحكم أو ناسيا لأصله، يعني لأصل الغاصب، على ما يقتضيه إطلاق العبارة. أي عبارة؟ عبارة المصنف عندما قال ويجب كونه غير مغصوبا، عبارة المصنف تقتضي أن تبطل صلاة كل هؤلاء، الجاهل المغصوب للمصلي أو الجاهل بحكم الشرعي أو الوضعي أو الناسي له أو لأصل الغاصب. هذه الأنحاء كلها تشملها عبارة المصنف. يعني واضح؟
يعني هاي لا بأصله، يعني شيخنا، يعني لو مثلا هذا الجاهل بالأصل الغاصب
أساسا ما يعرف ما يعرف أن هذا المكان مغصوب، خلص صلاة
ما يدري هذا،
ما يدري صحيح صلاته لا
صحيح إيه؟
يعني بس هاي لا بأصلها هاي تصح صلاته، أما الباقي لا أما الباقي لا تصح. جيد. يقول هذا الأصناف كلها مشمولة إلى عبارة المصنف التي قال فيها ويجب كونه غير مغصوبا، أن هذه مطلقة العبارة فتشمل كل هذه الأصناف التي ذكرها. لكن المصنف له قولين في آخر الاثنين هذين، ناسيا له أو ناسيا لأصله، ناسيا للحكم أو ناسيا لأصل الغاصب. المصنف عنده رأيين في هذه المسألة، في بعض مواضعه قال بالصحة، قال بالصحة في صورة النسيان للحكم وصورة النسيان لأصل الغاصب، هذا ذكرها في روض الجنان، قال أنه يصح في هذين الموردين بالتحديد. في الدروس لا، قال لا يصح في الدروس، قال أيضا يصح لكن بتفصيلا، بتفصيلا. يقول متى تذكر؟ نتيجة ناسي. متى تذكر؟ هل تذكر خارج الوقت أو تذكر داخل الوقت؟ إذا تذكر خارج الوقت صحيح صلاته، إذا تذكر داخل الوقت تكون صلاته باطلة. فإذا المصنف في الأمرين الأخيرين عنده ثلاثة أقوال، القول الأول بالبطلان كما هو هنا، القول الثاني بالصحة مطلقا، القول الثالث بالتفصيل بما إذا كان تذكر في أثناء الوقت أو خارج الوقت. هذا الكلام بعينه الذي تقدم في مكان المصلي بعينه يجري في لباس المصلي، وكنا قد أشرنا إلى مسألة لباس المصلي في مسألة الغاصب مو الدرس الماضي اللي قبله. جيد. يقول واحترزنا، واضح المطلب إن شاء الله، واحترزنا بكون المصلي هو الغاصب عما لو كان غيره. إذن الكلام الذي تقدم كله فيما لو كان هو نفس المصلي هو الغاصب، فيعني الغاصب ونسي الغاصب، غاصب وكان جاهلا بالحكم الشرعي، واضح؟ أو جاهلا بالحكم الوضعي بأن صلاته تطول في المكان المقصود. احترزنا بكون المصلي هو الغاصب عما لو كان غيره. المصلي هو الغاصب عما لو كان غير غاصبا، المصلي غير غاصبا. يعني عندك فردين، مرة يكون المصلي هو الغاصب، مرة يكون المصلي الغاصب غير المصلي. فغيري غصب وأنا جيت صليت، دعاني زيد من الناس في بيتهم وحطيت التروق وانت صلي، خلصت الصلاة ويا الكلام مشيت، ها وين؟ قال في بيت فلان. ما أدري إن هذا البيت مغصوب، بس ما أدري أنا، ما أدري أنا سوين مخلص صلاتي، واضح؟ واحترزنا بك، فيكون أنا صليت ويا هذا صاحب البيت الغاصب، فالغاصب ذاك صلاته باطلة وأنا صلاتي صحيحة، لأن أنا ما أعلم ولست أنا الغاصب، واضح؟ وهي مسألة الأحكام منوطة ليست خاصة مثلا بالعالمين على القول بالتعميم. أنا لست عالما ولست مكلفا، فما يجري هذا القانون هنا، واضح؟ واحترزنا بكون المصلي، على ما هو تفصيل فيه يفصل في الأصول، واحترزنا بكون المصلي هو الغاصب عما لو كان غيره، فإن الصلاة فيه بإذن المالك صحيحة في المشهور. نقرأ الآن في الحاشية مقابل المشهور. كل ذلك مع الاختيار. ما يقابل المشهور قول الشيخ في المبسوط، عندكم في الهامش قال: من صلى في مكان مغصوب مع الاختيار لم تجز الصلاة فيه. شوف، بلا فرق بين أن يكون هو الغاصب أو غيره ممن أذن له في الصلاة فيه. ليش يا شيخنا الشيخ؟ قال: لأنه إذا كان الأصل مغصوبا لم تجوز الصلاة فيه.
هو ما يدري،
رجع إلى لا، هو التفت إلى شنو الشيخ الطوسي؟ التفت إلى أن المكان المغصوب بغض النظر عن الغاصب من يكون، نفس المكان المغصوب يستحيل إيقاع العبادة فيه. أنت غاصب لو مو غاصب، تفتين لو لا؟ التفت إلى هذه النقطة، أن الخصوصية إلى المكان مو بلحاظ المكلف، المكان يستحيل إيقاع الصلاة في، واضح إن شاء الله. يقول: واحترزنا بكون المصلي هو الغاصب عما لو كان غيره، فإن الصلاة فيه بإذن المالك صحيحة في المشهور، كل ذلك مع الاختيار. أما مع الاضطرار كالمحبوس فيه فلا مانع. وجينا في الاضطرار أيضا بحوث مفصلة، بعد تم تتميم إلى مسألة اجتماع الأمر والناهي، مرة دخل باختياره مرة لا، يعني دخل باختياره فاضطر إلى البقاء، يدخل في هذا الاستثناء من عجز نفسه أو لا، على تفاصيل تذكر في محلها. إذن هذا تمام الكلام فيما يرجع إلى مسألة الغصبية، يجب كونه غير مغصوبا. الأمر الثاني أن يكون هذا المكان خاليا من نجاسة متعدية، وتقدم علينا في كتاب الطهارة النجاسة المتعدية، النجاسة التي تنتقل بواسطة رطوبة مسرية، صحيح؟ هذا تقدم في كتاب الطهارة. فهنا المكان الذي أصلي فيه لابد أن يكون جافا على أقل تقدير، حتى لا تنتقل الرطوبة أو النجاسة منه إلى بدني، فيصير بدني أو ملابسي متنجسة، خاليا من نجاسة متعدية. تتعدى إلى أين؟ إلى المصلي، حتى أنا أصلي في بنحو صحيح جيد، أو محموله. تارة أنا أصلي بنجاسة وتتعدى إلي النجاسة، أحيانا لا، أنا أصلي ولا تتعدى إلي النجاسة، إنما أحمل شيئا هذا النجاسة تتعدى إلى هذا الشيء، فيصير شنو؟ عندنا صورتين، صورة أنا أكون متنجسا بسبب هذه السيارة، بدني أو ملابسي، ومرة لا، شيء أحمله، فرض شنطة، شنطة مثلا أنا حاملينها وياي، حد يحمل شنطة في الصلاة؟ إيه، مثلا مسافر مثلا حاط مثلا بعض الأمور الثمينة في هذه الشنطة، واضح؟ في أثناء الصلاة تتنجس هذه الشنطة مثلا بالنجاسة، فتصير محمولة لولا، فصار يحملوا هذه، وعندهم كلام في أن المحمول هل يصح مع أنه ما راح تصير النجاسة كمصلي، لكن هذه الشنطة هي متنجسة، فهل هذا المحمول يشترط فيه أيضا الطهارة؟ لو لا، شقد ما تنجس يتنجس، ما عندنا مشكلة، واضح ولا؟ طبعا معروف اليوم هو ما عندنا مشكلة في النجاسة، حمل المتنجس بل حمل النجاسة ما تضر بالصلاة، جيد؟ ما دامت لا تتعدى إلى بدن المصلي ولا تتعدى إلى لباس المصلي، خاليا من نجاسة متعدية إلى المصلي أو محموله الذي يشترط طهارته على وجه يمنع من الصلاة، يعني هذا المقدار من التعدي لا يعفى عنه، واضح؟ لا يعفى عنه.
هذا قاعد يقول
إلى
المصلي، الظاهر هذا البدن، يعني بدن المصلي،
بدن المصلي، نعم
زين، أو محموله الذي يشترط طهارته على وجه يمنعه من الصلاة، الظاهر هذا الساتر، يعني
لا المحمول ما يحمله، أنت الحين ثيابك يقولون محمول، حامله الجاكيت حم حاملنا لو لابسنا،
لا لابسه
إيه، ما يقولون حاملنا جاي له
صحيح كلامكم، أنا شو اسمه كلامكم له سنة، لكن من يقول المحمول الذي يشترط طهارته في الصلاة، يعني على وجه يمنع منه الصلاة، يعني هذا من يصلي هذا الجاكيت إذا كان متنجس عند الإخوان يزعم
أتمم هذه على المحمول الذي يشترط طهارته على وجه يمنع من الصلاة، بحيث أنه هذا ال ينفتح عندنا الكلام الذي أشرت إليه قبل قليل، أن هذا المحمول هل لو تنجس بنجاسة يعفى عن هذه النجاسة، نتعامل مع المحمول مثل ما نتعامل مع البدن أو لا، ما نقبل أن يتنجس أو لا، نفتح المجال خليه يتنجس بالمقرار الذي يتنجس فيه، ما عندنا مشكلة. ولذا البعض ذهب إلى أن المحمول لابد أن ينظر إليه كما ينظر إلى البدن أو اللباس، كيف اللباس يعفى عن مقدار من النجاسة، المحمول أيضا كذلك يعفى عن مقدار من النجاسة، ما زاد من النجاسة سواء كان في البدن في اللباس في المحمول يبطل الصلاة، واضح ولا؟ هنا يشير إلى هذا المصنف، لذا قال أو خالية من نجاسة متعدية إلى المصلي بلحاظ بدنه أو لباسه، جيد، أو محموله الشيء الذي يحمله، واضح ولا؟ هذا محموله ما له علاقة باللباس شيخنا، محموله ما يحمله، مثلت لنا مثال شنو؟ شنطة مثلا، شنطة. الذي يشترط طهارته على وجه يمنع من الصلاة، فلو لم تتعدى النجاسة أو تعدت هذه النجاسة على وجه يعفى عنه،
مثل هذا الدرهم البقري
كقليل الدم، أو إلى ما لا يتم الصلاة فيه، تعدت النجاسة لكن إلى هذا المحمول، شنو المحمول؟ المحمول مثلا
الحزام
مثلا مثلا، هذا لا يضر، لأنه هذا المقدار الذي تعدى لا يضر بالصلاة، واضح إن شاء الله. طاهر المسجد يأتي، والحمد لله رب العالمين.